بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في البيت 38: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. قال: والشك، الشك هو التردد بين شيئين، فيشمل ما ترجح أحدهما عن الآخر وما لم يترجح، وهذا هو المراد. فالشك هنا يقابل اليقين، الشك هو التردد بين شيئين، يعني هناك من يفرق، هناك من يفرق بين الشك الذي هو لا يترجح له أحد طرفي شيء، وبين من يعتبر كل شيء خلاف اليقين فهو شك، وهم الفقهاء، وذاك عند الأصوليين. بعد الفعل أي بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، أي لا يؤثر على صحة العبادة. طيب، قال: فالشك لا يؤثر في 3 مواضع وما عداها فيؤثر. الشك لا يؤثر في 3 مواضع وما عداها فيؤثر. الموضع الأول أن يحصل الشك بعد الفراغ من العبادة ويستمر الشك ولم يتبين له اليقين، فالأصل أن ما وقع إنما وقع على وجه السلامة والصحة. إيش معنى هذا الكلام؟ صلى، انتهى من صلاته، بعد أن سلم جاءه وسواس وشك وقال: لعلك ما قرأت الفاتحة في إحدى الركعات، مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة، لعلك ما قرأت الفاتحة، هذا شك. طيب، إيش الحكم؟ هل له عبرة هذا الشك؟ لا، ليس له عبرة. والشك بعد الفعل أي بعد العبادة لا يؤثر. رجل اغتسل للجنابة ولما جاء إلى المسجد جاءه الوسواس يقول: لعلك ما غسلت رأسك، أو توضأ وجاءه الشيطان يقول: لعلك ما مسحت رأسك، قد انتهى من الوضوء، قد وصل المسجد. الشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا الموضع الأول. قال: وهكذا إذا الشكوك تكثر، هذا هو الموضع الثاني. إذا كان الشك من كثير الشكوك، دائما عنده وسواس يقول: أنا لعلي ما توضأت صحيحا، لعلي ما قرأت الفاتحة، لعلي لعلي، هكذا كثير الشكوك، هذا ما يؤثر شكه، شكه لا عبرة به. كلما فعل عبادة شك فهو غير معتبر، بل يأتي بالفعل جازما ولا يلتفت إلى الشكوك، وليستعذ بالله ولينتهي. هذا علاجه، علاجه أنه لا يلتفت إلى الشكوك، استعذ بالله وينتهي عن متابعة الشك والالتفات لما يأتي إليه الشيطان من الوساوس، لأن هذا يجعله يضيق بالعبادة ذرعا، فيصير حاله يرثى له، يجد مشقة بالغة من العبادة، لأنه يتابع الشيطان. يأتي الشيطان يقول له: لعلك ما سجدت السجدة الثانية، فيزيد سجدة ثالثة، ويقول له: لعلك ما قرأت الفاتحة، ربما قرأها 2 و3، لعلك ما فعلت كذا، وهكذا في غيرها من الأشياء. قال الشيخ ابن عثيمين: حتى بعضهم يأتي الشيطان يقول له: أنت لعلك طلقت زوجتك. قال ويبقى في شك، يقول يعني، ويأتي الشيطان يعز يقول: أحسن أنك تطلقها حتى تكون واحدة. قال: هذا لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه، لأنه بدافع الوسواس وليس عن اختيار. القاعدة التي تضمنها البيت 3 سيأتي، الثالث هو الذي يكون مجرد الوهم، وهذا هو الموضع الثالث، هذا في البيت الذي بعده. طيب، القاعدة التي ضمنها البيت: لا يعتبر الشك بعد الفعل ولا من كثير الشك. لا يعتبر الشك بعد الفعل ولا من كثير الشك. دراسة القواعد مهمة وغير مهمة؟ مهمة، يستفيد منها الإنسان أشياء كثيرة في تطبيق الأدلة. قال: هذه القاعدة تعتبر من فروع القاعدة الكلية الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. ومن أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولو قلنا باعتبار الشك بعد الفعل أو من كثير الشكوك لكان ذلك يؤدي بالمكلف إلى الوقوع في الحرج. ثانيا، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. قد جاء في حديث ابن عباس أنه قال: يأتي الشيطان فينفخ في مقعدته، خيل له أنه أحدث ولم يحدث، فلا يلتفت لهذه الوساوس. قال: معناه حتى يتبين، قولي لا ينصرف حتى يسمع صوتا أي معناه حتى يتبين، لأن اليقين لا يزول بالشك. وإذا كان من تخيل أنه يجد الشيء في الصلاة فكيف إذا كان بعد أداء العبادة؟ يعني هذا أبعد وأبعد. إذا كان هذا في حال العبادة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلتفت لهذا الشك حتى تكون على يقين، فكيف بالذي يكون ماذا؟ بعد العبادة وانتهاء منها. فلا شك أن هذا الشك لا يبالى به ولا يلتفت إليه. قال في الحاشية: قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يجب الإعادة من شك بعد الفعل لأنه يؤدي إلى المشقة، فإن المصلي لو كلف أن يكون ذاكرا لما صلى لتعذر عليه ذلك ولم يطقه أحد فسمح فيه. وقال ابن قدامة رحمه الله: الشك في شرط العبادة بعد فراغها من النقطة لا يؤثر فيه. وقال ابن رجب رحمه الله: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة وغيرها من العبادات في ترك ركن فإنه لا يلتفت إلى الشك، لأن أفعال المكلفين للعبادات تقع على وجه الكمال، فيرجع هذا الظاهر على الأصل أو فيرجع هذا الظاهر على الأصل. تطبيقات على هذه القاعدة: ما هي هذه القاعدة؟ لا يعتبر الشك بعد الفعل ولا من كثير الشك. لو شك بعد وضوئه هل تمضمض أو لا، على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق وهو الراجح. لو شك بعد وضوئه هل تمضمض أو لا فلا يؤثر هذا الشك لأنه بعد الفراغ من الفعل. وهكذا لو شك أنه مسح رأسه أو لا بعد أن انتهى من وضوء كذلك لا يبالي بالشك. ولو شك بعد سلامه من صلاته هل سجد مرتين أو مرة واحدة، هل صلى ثلاثا أم أربعا فصلاته صحيحة، ولا يلتفت لهذا الشك. عندك يا بشير الشك لا يؤثر في ثلاثة مواضع، أخذنا موضعين، ما هما؟ إذا كان بعد الفعل أو كان من كثير الشك، إذا كان بعد الفعل أو كان من كثير الشك لا يعتبر الشك بعد الفعل ولا من كثير الشك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أوتك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. يعني هذه الحالة الثالثة، أوتك وهما. قال: الوهم الشك المرجوح. إيش معنى الشك المرجوح؟ الآن إنسان شك في أنه أحدث، هذا الشك ما مقداره؟ مثلا 30%. إيش قال هذا؟ وهم، لأنه يقابل الظن الذي يكون أكثر من 50%. لكن إذا كان لا يترجح له هل هو كذا أو كذا، هذا يقال له ماذا؟ شك مستوي الطرفان، مستوي الطرفين. أو تكو وهما، الوهم الشك المرجوح، فالتردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم، المرجوح وهم. وهذا هو الموضع الثالث مما لا يعتبر فيه الشك، إذا كان مجرد وهم فلا يلتفت إليه، سواء كان في أثناء العبادة أو بعد فراغه منها، لأن الوهم لا يرجع إليه، والوهم هو الشك المرجوح والراجح ظن، لأن ما عدا العلم إما شك إذا تساوى الطرفان، وإما ظن إذا ترجح أحد الطرفين، فالراجح ظن والمرجوح وهم ولا يلتفت إليه. معنى الكلام الأول أنت الآن عندك جاءك شيء من الشك، وهو أنك ما قرأت الفاتحة في الصلاة، ما مقداره؟ نحو 20-30%، ولكن عندك في ذهنك أغلب ظنك أنك قرأتها، فماذا يقال عن هذا الوهم؟ هل يعتبر؟ وهل تعيد الفاتحة من أجله؟ لا، لا تعيد الفاتحة من أجله. دليل ذلك قول الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الثاني، الدليل الأول ما هو؟ ها صالح، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، فلما سلم قال له ذو اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة فقالوا نعم، فأكدوا أنه صلى ركعتين، يعني ما صلى أربعا. وجه الدلالة أي من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل له شك بعد صلاته بقول ذي اليدين، ولم يعتبر هذا الشك حتى تيقن من ذلك بإخبار بقية الصحابة رضي الله عنهم، فدل على ذلك، فدل ذلك هذه على مقحمة زائدة، فدل ذلك، فدل ذلك على أن طروء الشك بعد العبادة غير مؤثر ما لم ينقلب يقينا، طرق الشك بعد العبادة غير مؤثر ما لم ينقلب يقينا. متى انقلب يقينا؟ لما شهد الصحابة بذلك. قوله مثل وسواس، مثل وسواس، الوسواس بالفتح هو الشيطان، وكل ما حدثك ووسوس إليك، والوسوسة حديث النفس والصوت الخفي، حديث النفس والصوت الخفي. قال فدع لكل وسواس يجي به لكع. من هو لكع؟ شيطان. أي اترك الوساوس ولا تلتفت إليها، لأن الذي يأتي بها لكع، ولكع معناه اللئيم والمراد به الشيطان، وإنما يأتي بالوساوس ينكد على الإنسان حياته ويلبس عليه دينه. لكع هذه تطلق على معان، منها الشيطان، منها اللئيم، منها الصغير، طفل الصغير، من الأحمق، طفل الصغير أثم لكع، فتعرف بسياق الكلام. قال ودواءه في أمور، دواء ماذا؟ الوساوس، الاستعاذة بالله والإعراض عنه، والنفث ثلاثا عن اليسار إن كان في الصلاة. دليل ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا فليستعذ بالله ولينتهي، متفق عليه. الثاني حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم. إذن كم من هذه الأشياء التي يفعلها؟ كم هذه الأشياء التي يفعلها؟ ثلاثة. ما هي؟ الاستعاذة بالله، ثاني النفث عن اليسار إذا كان في الصلاة، الثالث أن ينتهي لا يستجيب لهذا الوسواس ولا يتابعه. تطبيقات: قال: لو شك شخص في ترك فرض من فرائض الوضوء بعد الفراغ منه لم يؤثر وشكه ملغي. لو شك المصلي بعد انتهاء صلاته هل صلى ثلاثا أو أربعا، أو شك في ترك ركن من أركان الصلاة أو واجباتها، أو شك في ترك النية، فلا عبرة بشكه ولا يسجد للسهو، لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها غير معتبر. هذا على القاعدة الماضية. لكن هو ما أتى بها هنا بقاعدة جديدة، إنها تابعة للأولى. لو شك في عدد الطواف أو السعي بعد الفراغ منه فلا عبرة بشكه، لأن العبادة قد أديت على وجه شرعي فبرئت بها الذمة، وورود الشك بعد براءة الذمة غير معتبر. لو شك في الطهارة بعد انتهاء الطواف فلا عبرة بشكه ولا يلتفت إليه، لأنه شك أتى في غير الموضع المعتبر فيه شرعا. إذن هذه ثلاثة مواضع لا عبرة بالشك فيها. ما هي؟ إذا كان بعد العبادة وبعد انتهاء الإنسان من العمل أو الفعل أو العبادة فإنه لا عبرة بالشك. وأيضا إذا كان من كثير الشكوك، وأيضا إذا كان مجرد وهم. إيه؟ يعني لم يكن عنده ترجيح، معناه أنه عنده شك مستوي الطرفان. مثل الصلاة، الصلاة عندك غلب الظن أنك في الركعة الرابعة، فماذا تفعل؟ تعتبرها الرابعة وتسجد للسهو بسبب هذا الشك، ولكن شككت هل هي الرابعة أم الثالثة، وليس عندك أي ترجيح، ما تستطيع تجزم أنها الرابعة أو الثالثة، فما هو اليقين؟ الأقل الثالثة. هذا مثلها. إذا كان إنسان في الطواف شك هل هو في الرابع الشوط الرابع أو الشوط الخامس، ننظر الآن إلى نوع الشك هذا. إن كان هذا عنده ظن وغلب الظن على أنه في الرابع فلا يرجع إلى الثالث، يعتبر به. وإن كان عنده ما عنده ترجيح هل هو الرابع أو الثالث، شك واستوى عنده الشك، ما رجح أنه لا في الرابع ولا في الثالث، ماذا يفعل؟ يبني على الأقل وهو الثالث. وإذا كان مجرد وهم يعني أضعف من الشك فلا يلتفت إليه. لا، هذا الشك في أثنائها، في أثنائها، في أثناء الطواف. أيوة. بعد الفراغ نعم معروف. الآن لو شك بعد انتهائي من الطواف، انتهى من الطواف ويقول هل أنا طفت، يعني بصلى ركعتين خلف المقام، بعد ذلك أتي الشيطان يقول له أنت طفت سبعة أو ستة، أنا ما يلتفت له. لكن لو أنه يقينا ما في أي أدنى أي شك، حتى غلبة الظن هنا بعد الفعل ما يعتبر بها، غلبة الظن لو غلب على ظنه أنه ما طاف سبعة ما يعتبر به، لابد من يقين جازم أنه ما طاف إلا ستة أشواط، فهنا يأتي بالشوط السابع. أما مجرد الشك أو الظن فلا عبرة به، لأنه هنا قال في أول البيت قال: والشك بعد الفعل لا يؤثر. قال: الشك هنا هو التردد بين شيئين فيجمل فيشمل ما ترجح أحدهما عن الآخر وما لم يترجح، يشمل الشك المستوي الطرفان ويشمل الشك الذي فيه غلب الظن، لأنه بعد الفعل، بعد الفعل لا يلتفت إلى شيء إلا ليقين، إلا بيقين، فاليقين لا يزول بمجرد الشك.
إلهنا سبحانك وبحمدك.